اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.
في فقرة اللقاء الأدبي يسرني اليوم أن أستضيف أحد الأقلام المميزة في الساحة الإعلامية والثقافية الجزائرية، الأستاذ محمد بوعزارة، الصحفي والكاتب المعروف بأسلوبه التحليلي العميق وإسهاماته في الصحافة الوطنية لسنوات طويلة. تميز بكتاباته السياسية والفكرية التي تجمع بين وضوح التحليل وقوة اللغة، كما ساهم في إثراء النقاش الثقافي من خلال مقالاته وكتبه التي تناولت قضايا الهوية، التاريخ والمشهد العربي المعاصر. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا سيدة ألفة، وسعيد لهذا التقديم الجميل من هذه الجميلة.
يعيشك، مرحبا بك، ونحن أسعد بهذا اللقاء.
الله.
لنعود بالبدايات.
نعم.
قبل ما نحكي على هذه المسيرة،
نعم،
الطويلة الحافلة، يعني بالكتابات وخاصة التجربة الصحفية والأدبية، اليوم سنركز على التجربة الأدبية بالأكثر.
نعم.
البداية، كيفاش كان هذا الشغف بالقلم والكتابة؟
هي قصة ولع، قصة حب. الكتابة لا تأتي من فراغ. أنا دخلت المدرسة متأخرا، دخلت وأنا في سن 12 عام. أني ولدت في العاصمة، ولكن الظروف اضطرت الوالد والوالدة إلى البادية، للذهاب إلى البادية، ولكن عدنا فيما بعد في نهاية 60 إلى العاصمة. بدأت الدراسة متأخرة في عدة مدارس خاصة إلى أن نجحت وأخذت الدراسة بانتظام المتوسطية والدراسة الثانوية ثم الجامعية. أثناء دراستي ثانوية في عام 65 طلب منا الأستاذ محمد صالح صديق، هذا واحد من أكبر المؤلفين، عنده لحد الآن 186 كتاب، وفي شهر ديسمبر القادم سيكمل عامه 100
ما شاء الله.
طلب منا موضوع إنشاء حول أي موضوع نختاره. فأنا اخترت موضوع حول حركة عدم الانحياز، فلما قام بالتصحيح جرينا للقسم وأخذ من محفظته موضوع الإنشائي وقال لي: ابني اصعد للسبورة. صعدت وأنا أرتعش،
مستغرب.
قال لي: أنت اليوم الأستاذ ونحن التلاميذ. فقال لي: اقرأ الموضوع تاعك. لما أكملت قال لي: سيكون لك شأن في الكتابة.
سبحان الله، يعني عرف، يعني
هذا التحفيز حفزني أنني بدأت أكتب وأنا يعني في عمر 16 سنة. كتبت قصة للأطفال وضعتها وأنا طفل في برامج الأطفال في نفس العام 65، وكتبت الأشعار وكتبت يعني مواضيع مثل كل المراهقين في السياسة في الكتابة.
في الكتابة.
لكن في عام 76 حدث تحول في حياتي في الكتابة. طبعا قبلها 71 كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائرية، أنا كنت وقتها مذيع، وأسسوا مجلة وكنت أصغر محرر في هذه المجلة، مجلة الأثير في الإذاعة والتلفزيون الجزائرية. وأيضا كنت أساهم في عدد من الجرائد بكتابات يعني كأي واحد مبتدئ. في 76 كان عندي أهم برنامج سياسي تحليلي في الإذاعة الجزائرية، استمر لمدة 10 سنوات. ولكن كنت أحاضر، كنت أكتب إلى غاية 2004، وهكذا بدأت الكتابة والتأليف من ذلك الوقت. الآن الحمد لله عندي 26 كتاب. آخر كتاب اللي أصدرته في شهر سبتمبر الماضي بعنوان شخصيات رائدة من الأغواط، مدينة جزائرية تقع على بعد 400 كيلومتر من الجزائر.
سنتحدث عن هذا.
نعم.
في الأخير، ولكن يعني هناك نقطتي تحول.
نعم.
يعني الأستاذ الذي رأى فيك الكاتب.
نعم.
وربما كان نوع من الإصرار
تحفيز.
والتحفيز.
نعم.
والتحدي.
نعم.
والحافز الثاني
والاستفزاز.
والاستفزاز.
نعم.
لكن استفزاز
جميل.
صحيح. يجعل من الإنسان.
صحيح.
أنه يرى في نفسه ذلك، تلك القوة.
نعم.
وذلك الإبداع.
نعم.
نعم. فلما لا أن يكون يعني يخرج للعلن.
نعم.
أنت قبل أن نعود للكتابة وآخر إصداراتك،
نعم،
ما الذي استهواك أكثر في عالم الصحافة؟ لأنه بدأت ككاتب في مقالات صغيرة أو كتب للأطفال، ولكن ما الذي جلب محمد بوعزارة إلى مجال الصحافة؟
أنا بدأت حياتي الإذاعية كطفل في برامج الأطفال، ثم كنت في التمثيل، ثم في 71 أصبحت مذيع، وفي 73 تحولت إلى الأخبار.
تحولات عديدة يعني.
عديدة، وأيضا يعني الإدارة، توليت إدارة مجلة في التلفزيون، وتوليت أيضا إدارة محطة جهوية للتلفزيون، لكن هوس الكتابة كان يسكنني منذ فترة، وهوس القراءة كان أكثر. ومن بين الكتب اللي تكلمت فيها على مساري في الكتابة والقراءة والسياسة هو كتابي الذي عنونته بعنوان قصتي مع الكتابة والقراءة، حكاياتي مع السياسة.
هل هي سيرة ذاتية يعني؟
طبعا على الكتابة السيرة الذاتية كتبت كتاب وفي طبعتين في منقحة الأخيرة تحت عنوان مسيرة حياة من الخيمة إلى البرلمان. لماذا من المسيرة من الخيمة إلى البرلمان؟
من خيمة البادية التي كنت فيها.
أنا ولدت في العاصمة يعني غرائب الدنيا يعني. ولدت في العاصمة في حي شعبي، في حي بالكور الزاخر يعني. وفي اليوم 26 من ولادتي رجع الوالد والوالدة إلى مرابع الأهل والأجداد في بادية الأواط في خيمة إلى غاية 12 عام، بعدين عدنا إلى العاصمة فبدأت الدراسة وبدأت قصتي مع الكتابة وهكذا.
المسيرة الطويلة.
كتبت في مختلف الألوان، كتبت في السياسة طبعا، وكتبت في مواضيع متعددة في الثقافة، كتبت عن روح الإنسان كإنسان، كتبت عن كثير من الشخصيات الجزائرية الوطنية والأدبية وغيرها، وكتبت أيضا عن التاريخ.
هذا ما أردت سؤالي الثاني. نعم. المعذرة، الهوية والتاريخ.
نعم.
من المحاور المتكررة في كتاباتك.
نعم.
ما الذي يجعلك تعود إليها باستمرار؟
موضوع التاريخ موضوع مهم. أنا لم أكن دارسا للتاريخ، درست الصحافة، ولكن التاريخ بما أنه هو الإسمنت، هو الهوية، هو ليس الماضي فقط لكنه الحاضر وهو أيضا المستقبل. أحد العباقرة يقول إن من لا يقرأ التاريخ يبقى طفلا صغيرا طول حياته. لم يقل مراهق، قال طفل، لأن الطفل مداركه تبقى هي. لذلك قراءة التاريخ ضرورية للإنسان، لأن يعرف ماضيه، ولكن أيضا لكي لا يقع في أخطاء. وأنا كنت دوما أنبه المسؤولين في بلدي أن يقرأوا التاريخ، لأن قراءة التاريخ تجعل المسؤول لا يخطئ
عبرة
طبعا. ولما ندرس يعني ما كتبه ابن خلدون مثلا نجد فيه كل الدروس وكل العبر للحكام ولغير الحكام. قراءة التاريخ
مهمة،
تنبه الإنسان بأن لا يقع في المزالق، تجعله يعيش هويته ويلتزم بها ويفتخر بها، تجعله أيضا يتطلع
إلى مستقبل
على الآخرين،
صح،
تجعله إنساني، تجعله محب للحياة. فالتاريخ هو طبعا يعني أساسي لكي ندرسه ولكي نعرف من خلاله الماضي والحاضر ونتطلع إلى المستقبل.
الحاضر.
نعم.
تعرف يعني كتاباتك بالتحليل العميق واللغة الرصينة، كيف ترى ربما علاقة الكاتب بجمهوره في زمن الحاضر اللي وصلنا له، زمن السرعة والوسائط القصيرة وهذه التكنولوجيا التي تغط يعني على حضرنا؟
هذا زمن الذكاء الاصطناعي. أنا كتبت مقال، لست ضد الذكاء الاصطناعي، ولكن كتبت مقال مرة تبا له من ذكاء. الذكاء الذي يلغي
شخصية الإنسان،
يلغي الروح، يلغي القلب يلقي مدارك الإنسان هذا ليس بذكاء، والكتابة التي لا يكتبها الإنسان بفكره وبقلبه، خاصة وأن آخر الدراسات الأمريكيون نفسهم يعني اكتشفوا بأن القوة المغناطيسية للقلب تفوق 200 مرة قوة العقل. القلب يعطي الإشارات للعين وللأذن وللعقل، فعندما نفقد إنسانيتنا معنى ذلك أن قلبنا لم يعد ينبض. الإنسان الذي لا إنسانية له كيف له أن يتعامل مع الآخرين؟ هذه الحروب التي نشهدها، هذه الحروب المجنونة، هي نتيجة غياب البعد الروحي الإنساني فينا، وأيضا غياب العقل. فلذلك علينا دوما عندما نقول نتحكم في عقولنا أن يكون لنا عقل سليم حتى يكون لنا قلب سليم حتى يكون لنا عقل سليم
في الجسم السليم كذلك
الجسم السليم في العقل السليم
أكيد. نعود إلى محمد بوعسارة الكاتب، شخصيات رائدة من الأغواط، لو تحدثنا عن هذا الإصدار الأخير، من هي الشخصيات التي تحدثت عنها في هذا الكتاب؟ حدثني شوي على الأغواط.
أنا كتبت عن الكثير من الشخصيات التي عرفتها على امتداد عمري، وشخصيات أيضا لم أعيشها، يعني شخصيات جزائرية من عدة جهات من الوطن. وأنا كنت يعني نائب عن الأغواط لعهدتين، وأردت أن أرد دين لهذه المدينة ولهذه الولاية التي أنتمي لها. مدينة الأغواط تقع على بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب من الجزائر العاصمة، هي عبارة عن بوابة للصحراء، مدينة عريقة كانت من أجمل مدن الجزائر، خرجت شخصيات رائدة في عدة مجالات. لذلك جاءت فكرة هذا الكتاب الذي تضمن 40 شخصية، فيه جزء يعني فيه جزئيتين، كتبت عن 32 شخصية، شخصية كتبت عنها وبحثت عنها، وتركت 8 شخصيات للكتابة عن شخصيات أخرى، مثلا من كان تلميذا لهذا الأستاذ أو ذاك كتب عنه، زوجة أحد الرسامين المبدعين كتبت عنه زوجته، أحد علماء الاجتماع كتب عنه ابنه، أحد علماء الفلسفة في الجزائر، أحد رواد علماء الفلسفة في الجزائر كتب عنه أحد تلاميذه وأحد أصدقائه. فهذا الذي أعطى للكتاب يعني قيمة كبيرة. من بين الشخصيات التي كتبت عنها شخصية أحمد العيمش، هذا في 1926 قام بترجمة معاني القرآن الكريم من اللغة العربية إلى الفرنسية، وهو أول شخص من العالم العربي والإسلامي يقوم بهذا العمل. مثلا كتبت عن شخصية أيضا رائدة في مجال الفلسفة في الجزائر بعد الاستقلال، وهو محمود يعقوبي، أول من أسس لعلم الفلسفة في الجزائر وتخرج على يديه آلاف الطلبة والطالبات. كتبت على أول دكتور في الموسيقى المرحوم عبد الحميد بن موسى. كتبت أيضا على واحد من رواد الفن الموسيقي والغنائي في الجزائر، محمد الجودي المعروف بالري مالك. كتبت على شخصية كبيرة ورائدة في المقاومة الجزائرية، وهو الناصر بن شهر الذي قاوم لمدة أكثر من ربع قرن. هذه الشخصيات البارزة كل كان رائدا في مجاله. كتبت أيضا عن شخصية يقال له المسعدي، الذي كان إماما لمدة تفوق 30 عاما، وتخرج على يديه المئات من من التلاميذ والطلبة.
يعني هنا وكأنه تكريم لشخصيات الأغواط من كل المجالات.
طبعا
أردت أنه كتكريم لهذه المدينة لما فيها ربما من روحك حتى أنت يعني وأجدادك ونوع من وأنت كذلك الذي لقبت بحافظ ذاكرة الأجيال. ما الذي يجعل ربما الذاكرة الوطنية الجزائرية اليوم مهددة بالضياع؟ هل يمكن دائما أن نجد مثل محمد بوعزارة من يجمع هذه الذاكرة ولتبقى ربما للأجيال القادمة؟ هل نكتفي فقط بكتابتها وحدها لحمايتها للجيل القادم مثلا؟
الذاكرة ليس فقط كتابة تسجيل، الذاكرة أيضا أعمال سينمائية، الذاكرة أيضا كتابات، الذاكرة لا تتعلق فقط بالكتابة التاريخية البحتة بل بكتابة الرواية، بكتابة أعمال مسرحية. فالحديث عن الذاكرة عمل متعدد. أنا لا أدعي لنفسي أنني الوحيد، هناك مؤرخون كبار من أمثال الدكتور سعد الله الذي كتب فقط عن الجانب الثقافي عشرات الكتب عن تاريخ الثقافي للجزائر، وهذا يعتبر أحد أكبر المؤرخين، يحيى أبو عزيز، موسى القبال، الدكتور العربي الزبيري، وغيرهم من الكتاب والأقلام الذين كتبوا عن الجزائر، توفيق المدني الذي عاش بين الجزائر وبين تونس. وهناك أيضا كتاب كبار كتبوا عن تاريخ الجزائر وحاولوا أن يعطوا للأجيال قيمة التاريخ. أنا أقول دوما التاريخ لا يجب أن نأخذه كشيء مقدس، لا، التاريخ فيه أشياء جميلة وعلينا أن نقوم بتنقيحها.
صدر لك أستاذ محمد بوعزارة حتى نختم هذا اللقاء الأدبي معك تقريبا 26 كتاب بين السياسة والسيرة الذاتية التأملات الثقافية. لو قل لك الأقرب إلى محمد بوعزارة من جل هذه الأعمال،
أقرب كتاب هو سيرتي الذاتية، كتاب مسيرة حياة من القيمة للبرلمان، أصدرته في عام 2006، وقدمه لي الصديق الروائي الجزائري الكبير وسيني العرش. وسيني العرش عندما أعطيته مشروع الكتاب أخذه شيء طبيعي، لكن بعد أسبوع وجد كلمني قال لي هذا شيء رائع، والله لو كنت أستطيع أن أحوله إلى سيناريو فيلم لقمت بذلك.
لعملت الفيلم.
في 2021 قمت بعملية تنقيح لهذا الكتاب، ولذلك فهذا الكتاب هو أقرب الكتب إلى نفسي، لأنه يحكي مسيرتي بدون رتوش، بدون يعني خلفيات.
مشروع كتاب جديد بعد شخصيات رائدة من الأغواط؟
هناك مشروع كتاب جديد ما يزال يعني يدور في الذهن، ربما سيرى النور إن شاء الله يعني قبل نهاية صيف العام القادم. هذا المشروع الكتاب سأحكي فيه على كثير من المواقف السياسية وغير السياسية التي عشتها في حياتي، لأن الإنسان إذا لم يكن له موقف في الحياة لا قيمة له، الحياة مواقف.
صح.
والكاتب أو المناضل أو الشخص العادي إذا كان إمع يعني لا شخصية له أكيد لن تكون له أي قيمة في الحياة.
أترك لك كلمة الختام في ختام هذا اللقاء الأدبي معك على راديو أوريون.
شكرا لك سيدة ألفة على هذه الاستضافة الجميلة.
شكرا، أحن أسعد.
اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.